طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. طيب، باب آداب قضاء الحاجة. الحديث 18 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، أخرجه الأربعة وهو معلول. إلى آخر ما ذكر في هذا الباب من أحاديث. هذا الباب باب آداب قضاء الحاجة. المراد بقضاء الحاجة أي إتيان البول والغائط، ويكنى عنهما بقضاء الحاجة من باب التأدب واختيار اللفظ يعني الذي ليس فيه شيء من القبح، وهذا من الأدب. والله عز وجل يقول: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، كناية عن الجماع. وهكذا يعبر عن هذا الأمر بقضاء الحاجة أو بباب الاستطابة أو باب الخلاء. وكل هذه الألفاظ مأخوذة من بعض الأحاديث الواردة في هذا الباب. فالشرع جعل لقضاء الحاجة آدابا، جعل لها آدابا حتى يعني يكون المسلم في سائر أحواله على أكمل الأخلاق وأحسنها. ذكر في أول هذا الباب حديث أنس بن مالك: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، يعني لا يدخله معه الخلاء. وكان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم منقوش عليه محمد رسول الله، محمد رسول الله. فهذا الحديث كما أشار المصنف أنه معلول. قال أبو داود رحمه الله: هو حديث منكر، وضعفه الجمهور، ضعفه الجمهور، واستدل به على كراهة إدخال شيء فيه ذكر الله إلى الخلاء. وهذا الحديث وإن لم يثبت فهذا المعنى ثابت، يعني من عمومات الأدلة، كقول الله جل وعلا: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وليس من تعظيم شعائر الله إدخال ما فيه ذكر الله إلى داخل الخلاء الذي هو موضع لمأوى الشياطين وقضاء الحاجة، فينبغي تنزيه ما فيه ذكر لله جل وعلا من إدخاله إلى الخلاء. نعم، إلا إذا اضطر الإنسان إلى ذلك، كأن يخشى مما لو وضع ما فيه ذكر لله خارج الخلاء أن يمتهن أو يسرق أو شيء من ذلك، فلا بأس بإدخاله معه إلى الخلاء من باب الضرورة. قال الحديث 19 وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. رواه الترمذي واستغربه، يعني قال حديث غريب. ثم قال: وإسناده ليس بذاك القوي. قال الإمام الترمذي: وإسناده ليس بذاك القوي. وذلك أن شيخ الإمام الترمذي في هذا الحديث هو محمد بن حميد الرازي، وهو ضعيف. وأيضا فيه عنعنة أبي إسحاق السبيعي. واستدل بهذا الحديث على مشروعية ذكر اسم الله عند دخول الخلاء. ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله، يعني إذا ذكر اسم الله حيل بينه وبين ماذا رؤيت الجن له في الخلاء. والحديث كما ترون فيه ضعف، وبعض العلم يحسنه بمجموع الطرق، يحسنه بمجموع طرقه، لكن الأصح هو ما بعد حديث أنس في الصحيحين، وليس فيه ذكر البسملة. قال الحديث 20 و100 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث أخرجه السبعة. وهذا الحديث لا شك أنه أصح. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء أي المكان المعد لقضاء الحاجة قال. إذن هذا القول يقال قبل الدخول، قوله إذا دخل أي إذا أراد الدخول، إذا أراد الدخول. ومثله قول الله جل وعلا فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، يعني إذا أردت القراءة، فالاستعاذة تكون قبل القراءة ليس بعد القراءة. فقوله إذا دخل الخلاء أي إذا أراد دخول الخلاء. قال طيب هذا إذا كان هناك مكان معد للخلاء كالحمامات ونحوها. وأما إذا كان في فضاء وخلاء وأراد أن يقضي حاجته فمتى يأتي بهذا الدعاء؟ إذا شرع في الجلوس، إذا وصل المكان الذي يريد أن يقضي فيه الحاجة وشرع في الجلوس يأتي بهذا الدعاء اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. اللهم أي يا الله، أصلها يا الله، فحذفت يعني حرف النداء وعوض عنها بالميم فصارت اللهم. إني أعوذ بك يعني ألتجئ وأعتصم بك من الخبث، الخبث والخبائث. الخبث هي ذكور الشياطين والخبائث إناثها، وفي بعض الروايات بإسكان الباء الخبث والخبائث. الخبث يعني الشرور بمعنى الاستعاذة من الله جل وعلا من جميع الشرور، ومن ذلك شرور الشياطين والجن. فهذا الذكر مستحب عند دخول الخلاء، أنك تستعيذ بالله سبحانه وتعالى من شر الشياطين وشر الأشرار. وذلك أن مواضع الخلاء هي مظنة وجود الشياطين، لأن تحب مثل هذه المواضع والأمكنة، أنت تستعيذ بالله سبحانه وتعالى من شرها أن يصيبك شيء من أذيتها. فيستحب هذا الذكر عند دخول الخلاء. قال الحديث 21 و100 وعنه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء، متفق عليه. نعم، هذا الحديث فيه أنه لا بأس لمن أراد أن يقضي حاجته أن يحمل معه ما يحتاج له في قضاء حاجته من ماء، أو يعني يحمل أحجارا إذا كان الموضع سيذهب إليه ليس فيه أحجار إذا كان سيستنجي بها لا بأس. وكذلك أيضا جواز خدمة الإنسان أن يخدمه غيره بتقريب الماء إليه ونحو ذلك، وأن مثل هذا لا بأس به إذا فعل الإنسان ذلك بطيب نفس منه. وأيضا فيه جواز الاستنجاء بالماء والاكتفاء به من غير استعمال الأحجار. قال فأحمل أنا وغلام نحوي، نحوي يعني مثلي في السن أو مقارب، إداوة من ماء. إداوة الإناء، إناء يوضع فيه الماء، وعنزة يعني حربة لأجل أن يستتر بها، فيضع عليها ثوبا أو شيء يستتر به. قال فيستنجي بالماء، ولم يذكر هنا الحجارة، فدل هذا لأنه يجوز الاستنجاء بالماء وحده، وأنه لا كراهة في ذلك خلافا لمن كره ذلك من أهل العلم وقالوا أن هذا من صنيع النساء الاستنجاء بالماء. والصحيح أنه يجوز لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا يدل على ذلك قول الله عز وجل فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، نزلت هذه الآية في الثناء على أهل قباء بأنهم كانوا يتطهرون بالماء. وكذلك أيضا أنه لا حرج على الإنسان أن يحمل الماء معه ولو كان ذاك الموضع فيه أحجار، ولو كان الموضع الذي سيقضي فيه حاجته فيه أحجار لا بأس أن يأخذ الماء ويستعمل الماء، لأن الماء أنقى في التطهير من الحجر، الماء أنقى في التطهير من الحجر، فالماء يزيل أثر النجاسة أو عين النجاسة وأثرها، لا يبقي للنجاسة أثر بخلاف الأحجار فإنها تزيل عين النجاسة وقد يبقى شيء من أثرها، شيء من الرطوبة، لكن الماء يذهب أثر هذه النجاسة فهو أنقى في التطهير، فلو اكتفى به الإنسان مع وجود الحجر لا بأس، ليس عليه في هذا حرج. فالماء أفضل، يتيسر الماء فهو أفضل لأنه أنقى في التطهير والتنظيف. قال الحديث 22 و100 وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ الإداوة، فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته. متفق عليه. نعم، هذا الحديث فيه من آداب قضاء الحاجة أن من أراد أن يقضي حاجته خاصة إتيان الغائط فعليه أن يبتعد عن الناس حتى لا يرى أحد، حتى لا يرى أحد، لأنه سيكون في حالة يعني مكروهة وقد يخرج منه شيء يعني رائحة كريهة وكذا فيتأذى غيره، فلأجل هذا يبتعد حتى يتوارى عن أعين الناس. قال: فانطلق حتى توارى عني، يعني أصبحت لا أراه. هذا من الأدب أن الإنسان إذا أراد يقضي حاجته يبتعد ما يقضي حاجته عند الناس، هذا يعني من سوء الأدب وقلة المروءة، وإنما يبتعد فيقضي حاجته ثم يرجع. هذا بالنسبة لإتيان الغائط. أما إذا كان يريد أن يبول فلا بأس أن يبول قريب من الناس مع التستر وعدم تكشف شيء من عورته، فهذا جائز، ويدل عليه حديث حذيفة في الصحيحين قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم، يعني زبالة قوم، فبال قائما، والزبالة غالبا تكون قريبة من البيوت ليست بعيدة، فيدل هذا أن مثل هذا لا بأس أن يكون قريب من الناس مع التستر، وأما إتيان الغائط فلا بد من الابتعاد حتى يتوارى عن أعين الناس، هذا إذا كان في الخلاء أو الفضاء. أما إذا كان هناك حمامات يعني أعدت لهذا فيدخل الحمام ويحصل بذلك المقصود من التستر. قال: حديث 23 و100 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. رواه مسلم. قال الحديث 24 و100 وعن معاذ رضي الله عنه مرفوعا: اتقوا الملاعن الثلاثة، البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل. رواه أبو داود. والحديث هذا فيه ضعف، فهو من طريق أبي سعيد الحميري عن معاذ ولم يسمع منه، فهو منقطع مع جهالة أيضا أبي سعيد الحميري هذا. قال حديث 25 و100 ولأحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما: أو نقع ماء. وفيه ما ضعف، فيه راو مبهم عن ابن عباس، الراوي عن ابن عباس رجل مبهم. قال الحديث 26 و100 وأخرج الطبراني النهي عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة وضفة النهر الجاري، ومن حديث ابن عمر بسند ضعيف. نعم، يعني أصح هذه الأحاديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفي نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قضاء الحاجة في طريق الناس أو في ظلهم، اتقوا اللاعنين، يعني العملين اللذين يجلبان اللعن لصاحبهما، اللذين يجلبان اللعن لصاحبهما. الذي يتخلى في طريق الناس، الطريق الذي يسلكه الناس ويمشون فيه، فيأتي ويقضي فيه حاجته، هذا من سوء الأدب، لأنه يؤذي الناس بذلك. فإذا مر إنسان في الطريق ووطئ النجاسة بقدمه، ماذا سيكون إلا أن يسب ويلعن من فعل ذلك، فيكون تسبب في لعنه بهذا الفعل. أو كذلك في ظلهم، الظل الذي يستظلون به، الظل الذي يستظلون به تحت جدار أو تحت شجرة، فهذا لا يجوز أن يأتي ويقضي حاجته فيه، لأنه بهذا ماذا يؤذيهم وتسبب في لعنه. والحيث الأخرى التي فيها ذكر مواضع أخرى وإن كان فيها ضعف، لكن من حيث المعنى هي صحيحة، لأن المقصود هو عدم أذية المسلم لإخوانه المسلمين. فكل ما كان فيه أذية إذا قضى حاجته في موضع يتأذى منه الناس، فإنه يلحق بالنهي عن قضاء الحاجة بطريق الناس أو في ظلهم، لأن الحكم يدور مع التي هي ثبوتا وعدما، والشرع لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق. فإذا نهى عن قضاء الحاجة بطريق الناس أو في ظلهم لأجل الأذية، فكل ما كان كذلك فإنه يلحقه هذا الحكم، كالقضاء الحاجة في موارد المياه، المواضع التي يأتي الناس ليستسقون بها الماء، فما يقضي حاجته فيها أو عندها، هذا مما يتأذى منه الناس. كذلك أيضا تحت الأشجار المثمرة كذلك، لأن هذا سبب لتلوث الثمار لو سقطت، أو يأتي من يريد يأخذ الثمرة فيطأ الأذى بقدمه فيتأذى بذلك. فكل ما كان بهذا المعنى فينهى عن قضاء الحاجة في مثل هذه المواضع. لكن إذا كان هناك طريق لا يسلكه الناس، طريق ما يمشي فيه أحد من الناس، لا بأس لو قضى حاجته فيه، لأن العلة هنا منتفية. أو كان في ظل لا يستظل به أحد، ظل لا يستظل به أحد أيضا لا بأس لو قضى حاجته تحته. فالمقصود أنه لا يكون بقضاء للحاجة في موضع يعني أذية لأحد من الناس. طيب لو كان هناك أناس يجلسون تحت الظل فيخزنون ويسمعون الغناء، هل يجوز أن يقضي حاجته في هذا الموضع؟ يقول أنا سأمنعهم من الجلوس، هؤلاء يفعلون منكر، ها؟ فأنا أقضي حاجتي في هذا الموضع حتى إذا جاءوا يبتعدون، فأكون نهيت عن منكر، ها؟ إيش حكم هذا؟ يجوز؟ ها؟ نعم ما يجوز، لأن فعله هذا منكر، فعله هو منكر، والمنكر لا ينكر بمنكر. نعم. ومن أنكر المنكر بمنكر كغاسل البول بماء أكدر، فالمنكر لا ينكر بالمنكر. نعم. قال الحديث 27 و100 عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله، رواه أبو داود، والحديث صحيح. وجهالة الصحابي لا تضر، لأن الصحابة عدول. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم، لأن هذا من يعني الترفه والتشبه بالنساء، والذي يحتاج إلى ذلك هي المرأة، تحتاج أن تتجمل وتتزين، أما الرجل ما ينبغي أن يشغل نفسه بمظهره وزينته يعني يوميا وهو يمتشط ويتزين، وهذا على سبيل الكراهة. يعني نهى رسول الله أن يمتشط أحدنا كل يوم، يعني يرجل رأسه يوميا، لا أحيانا وأحيانا، يوم يفعل ذلك يوم ما يفعل، كما جاء في حديث آخر نهى عن الامتشاط إلا غبا يعني أحيانا وأحيانا. وجاء أيضا في حديث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه أنه سلم نهى عن الإرفاه. قلنا وما الإرفاه؟ قال الترجل كل يوم، الترجل كل يوم. فالمقصود أن الرجل يكون عنده يعني شيء من التخشن والتجلد، فلا يكون كذا على هذا الحال يعني من الاشتغال بنفسه والاهتمام بتمشيط رأسه والتزين يوميا، بل يكون هذا أحيانا وأحيانا. قال أو يبول في مغتسل، هذا هو الشاهد، أو يبول في مغتسله، فيه النهي عن البول في مكان الاغتسال يعني في البركة أو الحوض الذي فيه الماء، فلا يبول داخل المغتسل، لا يبول داخل المغتسل. مثله أيضا نهي عن البول في الماء الراكد، هو بمعنى هذا الحديث، لأن هذا مما يلوث الماء ويكدره وربما يؤدي إلى تنجيسه إذا كثر البول في هذا الماء الذي يغتسل، قد يتغير بالنجاسة فينجس. أيضا يعني ما أن في هذا الفعل كذلك قد يصيبه شيء من الضرر والمرض، لأن البول نجس، فكون يبول في المغتسل ثم يغتسل فيه ويرجع البول يعني في جسمه فقد يصيبه بشيء من الأضرار، مع كون هذا الفعل شيء يعني مستقبح، يعني كيف تبول في ماء ثم تغتسل فيه؟ أنت تريد أن تتنظف بهذا الماء ثم تضع النجاسة فيه وتستعمله، هذا شيء يعني ينافي كمال التصرف وحسن التصرف، تبول في ماء وتضع فيه النجاسة ثم تغتسل فيه، هذا من يعني الجمع بين كما يقال نقيضين وأمرين لا ينبغي فعلهما. قال الحديث 28 و100 وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلم فلم يرد عليه، رواه مسلم. نعم، هذا الحديث فيه أنه ينبغي للمسلم في أثناء قضاء الحاجة ألا يذكر الله، ألا يذكر الله في أثناء قضائه للحاجة، والله عز وجل يقول من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم مر عليه رجل وهو يبول فسلم، أي على النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يرد عليه، لأنه في حال يكره فيها ذكر الله، في حال يكره فيها ذكر الله، فيدل الحديث على هذا، على كراهة ذكر الله جل وعلا في أثناء قضاء الحاجة. فلما فرغ بعد ذلك رد عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا دل الحديث على أنه لا ينبغي للمسلم أن يذكر الله في أثناء قضاء الحاجة. قال الحديث 29 و100 وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا فإن الله يمقت على ذلك، صححه ابن السكن وابن القطان وهو معلول، يعني فيه علة، فالحديث فيه اضطراب وجهالة راوي وهو عياض أو هلال بن عياض. هذا الحديث فيه الأمر بالتستر عند قضاء الحاجة والنهي عن التحدث حال قضاء الحاجة، ولا يتحدث فإن الله يمقت على ذلك، يعني يبغض ذلك ويكره ذلك، فاستدل به على كراهة التحدث أثناء قضاء الحاجة. والحديث ضعيف لكن معناه صحيح، معناه صحيح أن حال الإنسان في قضاء الحاجة ما ينبغي أن يتكلم ويتحدث، لأنه في موضع يعني ما ينبغي له أن يتكلم فيه إلا لحاجة، إذا كان هناك حاجة أو ضرورة لا بأس، أما يجلس يتكلم ويكلم الذي بجانبه أخباركم وكأنه جالس معه في غرفة هو في موضع يعني كما يقال في حال مكروهة، ما ينبغي له أن يتحدث ويتكلم. أما إذا كان هناك ضرورة لا بأس، إنسان دخل الحمام ليقضي حاجته وإذا به الماء مقطوع، ما في شيء يقول يا فلان أعطني ماء، هذا لا بأس به. أو أنه يقضي حاجة مثلا في خلاء، فمر إنسان كان يكون مثلا أعمى أو نحو ذلك، فيخشى عليه أن يسقط في حفرة فينبهه، لا بأس. إذا كان هناك حاجة للكلام فلا بأس، أما من غير حاجة فلا، لا ينبغي له أن يتكلم في أثناء قضاء الحاجة، لأنه في موضع يعني ينبغي أن يعجل من الخروج منه، موضع مأوى للشياطين، وهو أيضا يمنع فيه من ذكر الله سبحانه وتعالى، فيقضي حاجته ويخرج ليسلم من شر مثل هذه المواضع. طيب نقف هنا إن شاء الله، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.